بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن مثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم، واللفظ لابن مثنى. قال: حدثنا الضحاك بن مخلد يعني أبا عاصم، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل. قوله رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى العنزي، هو أبو موسى البصري المعروف بالزمن، وهو ثقة ثبت، توفي عام 52 و200. وأبو معن الرقاشي هو زيد ابن يزيد الثقفي البصري. قال مسلم: بصري ثقة. نعم. وأبو معن الرقاشي روى عنه مسلم في هذا الكتاب 15 حديثا. وإسحاق بن منصور وهو الكوسج التميمي أبو يعقوب المروزي وهو ثقة ثبت في عام 51 و200، كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن مثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد يعني أبا عاصم. والضحاك والضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل البصري وهو ثقة ثبت توفي عام 12 و200، والذي لقبه بالنبيل ابن جريج. قال أخبرنا حيوة بن شريح وهو حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي أبو زرعة المصري ثقة ثبت فقيه زاهد. قال حرب عن أحمد ثقة ثقة، وقال ابن معين ثقة، وقال ابن يونس كان له عبادة وفضل، وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي وسئل عن حيوة ويحيى ابن أيوب وسعيد ابن أبي أيوب فقال حيوة أعلى القوم وهو ثقة وأحب إلي من المفضل ابن فضالة. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل وكتب إلي عبد الله ابن أحمد قال سمعت أبي يقول لم يسمع حيوة من الزهري ولا من بكير بن الأشج ولا من خالد بن أبي عمران. وقد توفي هذا العلم عام 58 و100. ومعنى قول عبد الله عن الإمام أحمد أنه يروي المراسيل. قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، لكن هنا قال حدثني يزيد بن أبي حبيب فهذا سمع، واسم أبيه سويد بن رجاء المصري وهو ثقة فقيه يزيد بن أبي حبيب توفي عام 28 و100. عن ابن شماسة المهري هو عبد الرحمن ابن شماسة، عبد الرحمن ابن شماسة ابن ذؤيب بن أحور المهري بفتح الميم وسكون الهاء أبو عمر المصري وهو ثقة. قال العجلي مصري تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه روايته عن عائشة مرسلة. قال حضرنا عمرو بن العاص وهو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد ابن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي يكنى أبا عبد الله وأبا محمد، وأمه النابغة من بني عنزة، أسلم قبل الفتح في صفر سنة 8، وقيل بين الحديبية وخيبر. نعم. وكان يقول أذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن الخطاب. وقال ذاخر المعافري رأيت عمرا على المنبر أدعج أبلج قصير القامة. وذكر الزبير بن بكار والواقدي بسندين لهما أن إسلامه كان على يد النجاشي وهو بأرض الحبشة. وقد ولي عمرو إمرة مصر في زمن عمر بن الخطاب وهو الذي افتتحها، وأبقاه عثمان قليلا ثم عزله، وولى عبد الله بن أبي سرح وكان أخا لعثمان من الرضاعة، فآل أمر عثمان بسبب ذلك إلى ما اشتهر. ثم لم يزل عمرو بغير إمرة إلى أن كانت الفتنة بين علي ومعاوية فلحق بمعاوية، فكان يدبر أمره في الحرب إلى أن جرى أمر الحكمين، ثم سار في جيش جهزه إلى مصر فوليها لمعاوية في صفر سنة 38 إلى أن مات سنة 43 على الصحيح، الذي جزم به ابن يونس وغيره من المتقنين، وقيل قبلها بسنة وقيل بعدها، ثم اختلفوا فقيل بست وقيل بثمان وقيل بأكثر. قال يحيى بن بكير عاش نحو 90 سنة، وقد أخرج له الجماعة وله في صحيح مسلم 5 أحاديث. يقول وهو في سياقة الموت أي عند احتضاره، قال المجد ساق المريض سوقا وسياقا شرع في نزع الروح، يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، وذلك من شدة خشيته لله تبارك وتعالى ولما تذكره من أهوال يوم القيامة، وهذا هو دأب عباد الله الصالحين أنهم يديمون التذكر لهذا اليوم والخشية لربهم عز وجل. فجعل ابنه اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فجعل يؤانسه ويذكره بحسن صحبته وصنيعه في الإسلام، وهو معلوم شأنه وما كان عليه من الجهاد في سبيل الله حتى فتح الله على يديه الفتوح العظيمة. قال: فأقبل بوجهه، أي التفت إلى ولده عبد الله، فقال: إن أفضل ما نعد، أي أفضل ما نهيئه للقاء الله تعالى يوم القيامة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذه الشهادة هي دليل الدخول فيه. إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي مررت في حياتي في ثلاثة مراحل متفاوتة. لقد رأيتني، أي رأيت نفسي، وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فتذكر الحال الأولى التي كان عليها أيام الجاهلية، وهي بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يتمنى أن يتمكن منه لقتله. فلما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، من البيعة وهي أخذ العهد والميثاق، ويقصد بها البيعة على الإسلام ومناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، أي لم يأخذ يده حين بسطها إليه، لأنه كان يرجو المغفرة فأراد أن يشترطها. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي، أي أن يكون مغفرة ذنبي جزاء، أن يكون مغفرة ذنبي جزاء لي على دخول الإيمان ومبايعتك على ذلك. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أي إن العبد إذا دخل في الإسلام فإن الله تعالى يغفر له ما كان منه من الخطايا والآثام التي اقترفها قبل أن يسلم، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وكذلك شأن الهجرة فإن شأنها عظيم عند الله، فإن العبد إذا ترك أمواله ومراتع صباه في سبيل رضا ربه تبارك وتعالى لأمر عظيم عند الله، وقد أعد لصاحبه الأجر الجزيل، ومن ذلك مغفرة الذنوب والخطايا، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وكذلك حج البيت الحرام سبب من أسباب مغفرة الذنوب لو قام به المرء على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المرحلة الثانية، وهي مرحلة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أحب المراحل إليه لما يجده من حلاوة الإيمان في قلبه بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته له، ولا أجل في عيني منه، فكان يجله ويحترمه ويعظمه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. فكان رضي الله عنه من شدة إجلاله وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم لا يديم النظر في وجهه، وهذه المهابة قد جعلها الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما له. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء، يقال ولي الأمر إذا قام عليه، ما أدري ما حالي فيها، يعني هل أنا على خير أم على شر، ويقصد بها ولايته على مصر حين افتتحها في زمن عمر رضي الله عنه، وقد ولي إمرتها 10 سنين و3 أشهر. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، وهي المرأة التي تصيح عند وقوع مصيبة الموت، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، وأن الميت يتأذى بما نيح عليه، ولا نار، لأنه قد كان من عادة الناس في الجاهلية حمل النار خلف الميت من باب المباهاة والرياء. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، أي صبوه صبا هينا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، أي ابقوا عند القبر بهذا القدر، وهو أن ينحر البعير ثم يقطع لحمه ويقسم، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قضى دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. من فوائد هذا الحديث: أولا، دل هذا الحديث على فضل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنه أرجى ما يلقى به العبد يوم القيامة، فأفضل ما يلقى به العبد ربه تبارك وتعالى الإيمان بالله، وأنه السبب الأول في مغفرة الخطايا والآثام، فحري بالمؤمن أن يحرص على الإخلاص في إيمانه، وأن يحذر من الأعمال التي تخرجه منه أو تقلل الإيمان في قلبه. ثالثا، فيه أن على المؤمن الموفق أن يستحضر دائما الخشية من الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر أهوال يوم القيامة، لأنه إن فعل ذلك قاده إلى كل خير ورشاد. ثالثا، من الأمور التي أرشد إليها الحديث الجلوس عند المريض وتصبيره ومؤانسته، وخصوصا إذا كان في حال الاحتضار، فإنه ينبغي تذكيره بالجنة وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الأولى للميت في هذه الحال أن يحسن الظن بالله، فالله عند ظن عبده به. رابعا، من علامات قوة الإيمان في قلب المؤمن أن يتذكر ما اقترفه من الخطايا والآثام، وأن لا يتغافل عنها، لأجل أن يديم الاستغفار، ولأجل أن يديم طلب العفو من الله، حتى يعظم الله له الثواب على ذلك. خامسا، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، يقلبها كيف يشاء، فالواجب على من علم ذلك أن يكثر من سؤال الله الهداية والثبات عليها حتى الممات. سادسا، ينبغي على كل ساع إلى نيل رحمة الله تبارك وتعالى أن يكثر من الأعمال التي تكون سببا في مغفرة الذنوب والمعاصي. سابعا، دل الحديث على عظم شأن الهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى، وما أعده الله تبارك وتعالى لمن يهاجر في سبيله من عظيم الأجر والثواب ومغفرة الذنوب. ثامنا، يظهر من الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما جعله الله لنبيه من المهابة في قلب كل من يراه. تاسعا، من الأمور التي دلت عليها السنة النبوية والتي حرص عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الوصية قبل الموت بلزوم طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك عدم النياحة عليه أو القيام بأعمال أهل الجاهلية، عاشرا من السنن النبوية الجلوس عند القبر لفترة يسيرة والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة والثبات عند سؤال الملكين. هذا عشر فيه دليل على إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.